وسبحان الله يوم دخل صدام الكويت أنا في جيبي 20 دينار كويتي فقط، وفلوس اللي كنت أجمعها في البنك، البنوك تسكرت ما قدرت أطلع منها شيء. الوالد رحمه الله كان عنده 120 دينار في جيبه، قال شفت ما كنت أقول لك القرش الأبيض يوم الأسود لا ينفعك الله به، إذا لم ينفعك الله به لا تنتفع به، وين قروشك الحين
وعندي أكثر منك،
أنا عندي أكثر منك يقول لي. فالحمد لله عمليا تيقنت.
السلام عليكم، حياكم الله في بودكاست رفوف. هذا كان دكتور محمد هشام الطاهري يتكلم عن قصته مع القرش الأبيض في اليوم الأسود. الدكتور ألف كتاب الرزق، ذكر فيه آيات وأحاديث وآثار جميلة جدا وكثيرة عن موضوع الرزق. أنا وأنتو أكيد يهمنا موضوع الرزق لأننا نحتاجه بشكل يومي. اليوم إن شاء الله بتتعلمون أسباب بركة الرزق.
يأكلون إفطارا نفس الإفطار لو أكلوا في بلدة أخرى ما تكفيهم، هذا نوع من أنواع البركة في الرزق.
موانع البركة، أسباب محق بركة الرزق.
الكسب الحرام يمحق البركة.
المعنى الحقيقي والعميق لله هو الرزاق.
ومن التعمق الأكثر أن ندرك أن الرزق الكسبي أقل من الرزق الوهبي.
ليش الحسد في الأرزاق؟
ليش أحسد آل فلان؟ ليش أحسد عائلة فلان؟ هذا من الله.
وكيف أكون عفيف في كسب رزقي؟ ومواضيع كثيرة إن شاء الله في حلقة اليوم، حياكم الله. نبدأ.
الحمد لله. شيخ طيب، بداية كلنا نعرف أن الرزاق هو الله سبحانه وتعالى، ما في مسلم إلا وهذه الكلمة على لسانه، لكن بنتعمق أكثر في المفهوم هذا.
لا شك مثل ما تفضلت أن كل مسلم بل وكل عاقل يدرك أن الرزاق من الخالق سبحانه وتعالى، ومن أسمائه جل وعلا الرزاق، ومن أوصافه الرازق. ولكن المعنى العميق أن الإنسان يشاهد الأسباب على أنها أسباب قد تنتج وقد لا تنتج، وأن خالق الأسباب ومسبب الأسباب هو الله تبارك وتعالى. مثال ذلك ما جاء في حديث ابن مسعود قال: ليس السنة ألا تمطر، ولكن السنة أن تمطر ولكن لا تنبت لكم شيئا. إذن قد يكون سبب الرزق موجود، إنسان يعمل ويكد ومن الصباح الخير يطلع ويشتغل، لكن في النهاية لا يحصل الرزق أو لا يجد البركة في الرزق. إذن لابد الإنسان أن يعلق قلبه بالذي خلق الأرزاق والذي بيده أسباب الأرزاق وبيده بركات الأرزاق. ولذلك الله سبحانه وتعالى وضع لنا قواعد في الرزق، منها أن هذه الأرزاق بيده لا بيد غيره. فمثال مشهور عند الناس يقول: قطع الرقاب ولا قطع الأرزاق. هذا كلام مو صحيح، ما حد يستطيع أن يقطع رزقك كما لا يستطيع أحد أن يقطع رقبتك وحياتك. الحياة بيد الله والأرزاق بيد الله. قد يكون هناك أسباب، وهذه الأسباب مثل ما قلنا قد تنتج وقد لا تنتج. وفي السماء رزقكم وما توعدون. من التعمق في هذا الباب ما يتعلق بالإيمان بالقدر، وهو أن الله جل وعلا قدر الأرزاق. ومن التعمق الأكثر أن ندرك أن الرزق الكسبي أقل من الرزق الوهبي.
شو يعني الرزق الكسبي والرزق الوهبي؟
الرزق الكسبي هو الذي يكون مرتب على سبب، مثلا أنا الآن رزقي أني أشرب هذا الشاي، فإذا الكسب أني أنا أمد يدي هكذا ثم أرفع الكوب وأشربه، هذا يسمى رزقا كسبيا،
بذلت فيه سبب،
بذلت فيه سبب.
نعم.
الرزق الوهبي هو الذي لم تبذل فيه سبب. وكل إنسان لو تأمل في حال نفسه وجد أن الأرزاق الوهبية عليه لا تحصى. العين مثلا
ما بذلت فيها سبب أنا،
ولا يمكن أن تشتريها بعد.
سبحان.
طيب العقل واليدين والقدمين والتفكر والتأمل والأولاد. كثير من الناس قد يكون عنده يسعى للرزق، يسعى لرزق الولد مثلا، فيتزوج لا ينجب له ولد، لأن الأرزاق الكسبية أقل بكثير من الأرزاق الوهبية. لذلك كان من المنبغى للإنسان دائما أن يسأل الله عز وجل الرزق، يعلق قلبه بالله تبارك وتعالى. فإذا علق قلبه بالله ورأى أن هذه الأسباب هي أسباب عليه بذل ما كان منها مشروعا في الشرع مباحا في العرف، وإلا فلا يلتفت إليها، يلتفت إلى من بيده ملكوت كل شيء. ولذلك مثلا من الأرزاق الوهبية التي ربما الإنسان يتعجب منها الذكاء، هذا عنده دماغ وهذا عنده دماغ، هذا عنده عقل من حيث في رأسه وهذا عنده عقل، لكن نجد أن هذا عنده عقل عظيم جبار، مثل ما يسمونه مخترع، ها يسمونها مبتكر. ليش؟ هذا وهب، هبة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا القاعدة مضطردة في جميع الهبات والأرزاق. نعم.
طيب شيخ، كيف نقوي هالمعنى في قلوبنا أن الرزاق هو الله؟
هذا يحتاج إلى التأمل والتفكر. كل ما الإنسان تفكر وتدبر وجد هذا. مثلا لو أن الإنسان نظر إلى الطيور، هذه لا تخزن، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام تغدو خماصا ما في بطنها شيء وتروح بطانا قد مليت. لو إنسان يتفكر مع نفسه كيف الله عز وجل رزق الأسماك في البحار، كيف الله سبحانه وتعالى يرزق السباع وهي لا تخزن،
تخزن يعني ما عندها ثلاجات ما تحفظ الطعام
أبدا
يعني.
نهائيا. لذلك يقولون لا أحد يخزن الأرزاق في المشاهدات إلا أربعة أصناف: الإنسان، ثم النملة، ثم الفأرة، ويقولون أن هناك دواب أخرى لكن غير مرئية. إذن الآن سؤالنا نحن أن نفكر مع أنفسنا، هذه المخلوقات مع كثرتها، مع كثرة عددها وكثرة أنواعها لا تخزن فترزق، إذن نحن من باب أولى أن نعلم، لا سيما إذا تيقنا من الناحية الشرعية، هذه من الناحية العقلية، إذا تيقنا من الناحية الشرعية أن الإنسان لا ينفخ فيه الروح إلا وقد كتب رزقه، لاحظ أول شيء، وأجله وعمله وشقي، إذن رزقك مكتوب. ولذلك جاء في الحديث وقد صححه جمع من أهل العلم منهم العلامة الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. إذن لا يمكن لإنسان أن يموت. ولذلك نلاحظ شيء عجيب جدا، نجد أن إنسان مريض وظن الناس أنه سيموت، ورجل آخر معافى من أهله أو أقاربه، مات قبله فصار المريض وارثا له، والمريض صار المال في نصيبه وهو مريض. لماذا؟ لأن هذا مكتوب له أنه يأتي، والعقل كان يقول أو الناس كانوا يقولون هذا بيموت قبل هذا. صحيح. لكن لا، أيضا الرزق مكتوب للإنسان، لو اجتمع الإنس والجن على أن يعطوه ما يستطيعون. ولنضرب على هذا مثال، أنا رأيت رجل كان مريض في المستشفى، وهذا الرجل مريض في المستشفى مدة سنين، يعني قرابة تقريبا 7 سنوات أو أكثر، مغمى عليه، وهو من الأغنياء، من الأغنياء. طيب هذا الرجل الآن لما نفكر في نفسنا نقول الرزق عند الله، لا يستطيع هذا الرجل المغمى عليه وهو حي لا أن يأكل ولا أن يشرب، حياته على المغذيات. لماذا؟ نفكر مع أنفسنا، لأن الله هو الرزاق، فإذ لم يجعل له رزقا في شهوة فصار مغمى عليه، لم يجعل له رزقا في فكر فصار غير متفكر، لم يجعل له رزقا في أكل في شرب، إنما صار رزقه في هذا المغذي، إذن الإنسان يفكر، إذا لم يرزقك الله، حنا كنا صغار كنا نسمع الوالد يقول حكمة جابها من إيش؟ من بعض الحكماء كما نقل في كتب الزهد وغيره، يقول أن الرزق إذا كان من نصيبك يصيبك ولو كان تحت جبلين، بيجيك بيجيك. والرزق إذا لم يكن من نصيبك بيسقط ولو كان تحت الشفتين، بيطيح منك ما تقدر تأكله، أو تصيبك الغصة تضطر أنك تطلعه. ولذلك الإنسان يتفكر شرعا وعقلا، يعلم أن الذي خلق السماوات والأرض وجعل حياة الناس بالأكسجين وحياة الناس بالطعام والشراب هو الذي بيده هذه الأرزاق. ولنضرب مثال آخر وبه نختم حتى لا نطيل حول هذه القضية. أنت الآن جبتني هنا عشان نسوي هالمقابلة، ألم تهيئ هذا المكان؟
نعم.
هل أنا أحتاج أن أجيب معي شيء؟
لا.
أنت أجهيت كل شيء، كاميرات صوتيات وإلى آخره، حتى الشاي جزاك الله خير.
بالعكس.
طيب الآن السؤال، الله سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض خلقهما للإنسان والجان، فهيئ للإنسان وللجان كل ما يتعلق بأرزاقهم، ولذلك قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تأمل الآن، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، فالمطعم هو الله جل في علا، والرزاق هو الله جل في علا، نحن أسباب. أحيانا الأم تريد أن ترضع وليدها لكن الوليد لا يشرب لأن الله لم يريد، أحيانا هي تريد أن اللبن يدر، أحيانا هي تريد أن اللبن يدر لكن اللبن لا يدر، وتذهب ربما تأخذ أدوية اللبن لا يضر. لذلك يقول وهب ابن منبه وغيره، يقول تأملت في الرزق فوجدت أن الذي رزقني وأنا في ظلمات ثلاث، في ظلمة البطن، في ظلمة الرحم، في ظلمة المشيمة، رزقني وأنا في بطن أمي، ألا يرزقني وأنا خارج بطن أمي؟ الذي أخرج لي من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، أليس قادرا أن يرزقني؟ إذن الله هيئ لنا كل شيء فنعلق قلبنا به سبحانه وتعالى.
شيخنا يا عبالي، مسألة يطرحونها الحين بكثرة، موضوع أن والله في مجموعة من الناس مسوين مؤامرة ويبون يقللون عدد الناس لأن الخيرات اللي في الأرض ما تكفي إلا حق مليار واحد. فالكلام هذا شرعا صحيح أن قد يأتي زمان أن ما في رزق يكفي الناس اللي موجودين على الأرض؟
طبعا كون المؤامرة موجودة أو غير موجودة
يعني ما يخصنا فاهم،
بس هذه مسألة مو هامتنا. لكن قضية لو أن الخلق الآن مثلا يقولون 7 مليار، لو الخلق صاروا 10 مليار، لو الخلق صاروا 20 مليار على وجه الأرض، فنحن عندنا يقين أنه لا يأتي إنسان إلا ومعه رزقه. وإذا أردنا أن نستيقن في هذا الأمر، ننظر مثلا إلى الواقع، نجد أن رجلا ما عنده نوع من الرزق، فلما يرزق بالولد رزقه يزداد لما يتأمل. لذلك حتى العامة يقولون والله ولدي فلان من يوم جاء الله فتح عليه.
صحيح.
صح؟
صحيح.
طيب الرجل رزقه مقتور، لما يتزوج ها يدر الله عليه الرزق لأنها جاءت ومعها رزقها. ولذلك الله سبحانه وتعالى نص في القرآن في موضعين، قال نحن نرزقهم وإياكم، وفي الآية الثانية نحن نرزقكم وإياهم. إذن لا تحمل هم الرزق، الرزاق هو الله جل وعلا. فالذين يقولون أن لو أن البشرية زادت لحصل تقتير في الرزق، هذا ما يمكن أن يكون له من الواقع شيء. لكن نحن نستيقن أن البشر أنفسهم دخل فيهم من الجشع ما هو مخالف لشرع الله عز وجل ومخالف للعقل. مثلا إنسان ما عنده مليارات المليارات حتى يشار إليه بأنه من أصحاب المليارات. طيب أنت ماذا استفدت من تخزين هذه المبالغ في الحسابات البنكية؟ ماذا استفدت؟ بينما أنت تعرف عقلك إن كنت غير مسلم وشرعا إن كنت مسلم أن هناك أناسا يحتاجون إلى درهم أو ريال أو دولار، فكان المنبغى عليك أن تستيقن من الناحية العقلية ومن الناحية الشرعية أن هذه الأموال أمانة في يدك، ماذا تفعل بها؟ هذا نبي الله سليمان عليه السلام ما خزن، أنفق وكان ينفق. وهذا قارون خزن، ما الذي استفاد؟ فخسفنا به وبدار الأرض، راحت راح أهو خزائنه. ولذلك من عجائب ما قرأت وأنا كنت ألف كتاب الرزق، من عجائب ما قرأت، طبعا هو ليس كل ما قرأت وضعته لأن بعض الأشياء قد لا تكون على شرطي، من عجائب ما قرأت أن رجل كان بخيلا جدا وكان يجمع ويجمع ويجمع إلى درجة أنه صار يعني مشهورا بأنه متسول. تخيل الآن أنا وأنت لو رأيناه ربما سننفق عليه، ربما نعطيه، لكن لما مات اكتشفوا أن عنده حسابات في البنوك وصل إلى أكثر من 2,000,000. ها؟ ولن نذكر عملة البلد حتى لا يقال أن تكلمون على بلد معين. تأمل معي الآن، يقول لي أحد زملائي، يقول مات رجل من الناس، يقول فذهبت، كان بيني وبينه صحبة، يقول ذهبت لي أعزي أولاده، يقول لما رحت أعزي أولاده قلت الله يرحم أبوك، قال الله لا يرحمه،
لا حول ولا قوة،
ليش يا إيش؟ قال عيشنا عيشة الفقراء واكتشفنا أن عنده ملايين في البنك،
لا هو استفاد ولا فيض.
يعني هذه لذلك نحن نقول الذين يقولون أن البشرية زادت ونحن نريد أن نقلل، نقول لهم إن كنتم صادقين في دعواكم فأنتم السبب. لماذا تخزنون؟ أضرب لك مثال ثاني، لماذا بعض الدول تطرح القمح في البحار وتلقيها وتتلفها؟ لماذا؟ أنتم تقولون أن البشرية تموت من الجوع، جشعا جشعا. لماذا بعض الدول تمنع مثلا أناس من زراعة الأرز، من زراعة القمح، تتلف القطن؟ إذن أنتم السبب، الجشع. ولذلك حتى في العامية في مثل يقولون إيش، الجشع ضر وما نفع.
نعم. طيب شا ذكرت شيء بعد، أن يوم ذكرت عن الرجل هذا اللي مغمى عليه، الرزق موجود لكن ما استفاد منه، فهل في فرق بين أن إنسان يرزق عنده رزق وما أدري شو نسميه، البركة أو الانتفاع بالرزق؟
نعم. من الناحية الشرعية الرزق، من الناحية الشرعية هو ما ينتفع به الإنسان، وما لا ينتفع به الإنسان ويراه وينظر إليه ويتأمل فيه ليس هو رزقا له، إنما هو مستودع وأمانة سواء في يديه أو في حسابه البنكي. الشرع إذا تأملنا آيات وأحاديث الشرع نجد أن الرزق هو ما أنت انتفعت به. يعني مثلا الله سبحانه وتعالى أعطاك العقل، فإذا أنت استخدمته وشغلته أنت انتفعت بهذا الرزق، لكن إذا ما انتفعت فيه ولا استخدمت استخدام صحيح أنت ما انتفعت به. ولذلك قال الله عز وجل عن الكفار لهم قلوب لا يفقهون بها، ما انتفعوا بهذا الرزق، بينما المؤمن ينتفع بهذا الرزق. العين نفس الشيء، المال، بعض الناس يكون عنده مال لكن لا ينتفع به، بمعنى لا يفكر أنه يبني مسجد، يبني مركز، يبني كذا، يعمل لنفع الأمور العامة للمجتمع الذي هو يعيش بينهم أو لعموم الناس. أيضا لا يفكر أنه يعيش من حوله بهذا المال، تفكيره قاصر على ما نسميه إحنا اليوم بالتخزين أو بالإيداعات فقط. لذلك هذا اليدين اليدان هما عبارة عن مستودع لهذه الأموال، وهذا ليس برزق. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام وضع لنا قاعدة عظيمة، قال: يقول ابن آدم مالي مالي، هذا الحديث ذكرته في كتاب الرزق، يقول ابن آدم مالي مالي، يعني يفرح فيه، ينادي يصرخ: وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، خلصت عليه، أو تصدقت فأمضيت، خليته قدامك في رصيدك الأخروي، أو تركت فهذا لورثتك. تأمل، المال الذي أنت تركته ليس مالك، المال الذي هو لك ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، ما سوى ذلك فلورثتك. ما أنت إلا مثل شنو؟ أضرب لك مثال، حين ما في ناس يشتغلون في بنك الدولة اللي يسمونه مثلا في بعض البلدان المصرف المركزي، في ولا ما في؟ طيب هذا الرجل اللي في المصرف المركزي يوميا يعد بكم؟ آلاف الآلاف، بس هو في النهاية ما يستلم إلا راتبه، صح ولا لا؟ صحيح. فصار هذا الرجل الذي عنده مال، عنده كذا، ما عنده. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ملك ظهرا فضلة فليركب أخاه. ليش؟ حتى يكون هذا الرزق مستخدما في منفعتي. تخيل معي إنسان عنده يد ما يأكل فيه، يتناول الأشياء بفمه، يعذب نفسه. هذا اللي حاصل عند بعض الناس، أنه لا يستخدم الرزق فيما فيه منفعته الدنيوية ولا فيما فيه منفعته الأخروية،
بس حاط البيزات وما يسوي
مشكلة. وذلك الحسن البصري حط لنا قاعدة عجيبة، إيش قال؟ قال: إنا والأغنياء سواء. قال له: كيف؟ شيء غريب يعني. قال: يأكلون ونأكل، هم يأكلون يشبعون بطنهم، حنا نشبع بطن، يلبسون ونلبس، ويسكنون ونسكن، هذا مأوى هذا مأوى بغض النظر عن نوع المأوى. قال: غير أن لهم أموالا ينظرون إليها ونحن ننظر إليها. يعني أنت وأنا قد نمر على قصر، أنت تنظر إليه وأنا أنظر إليه، وهو صاحب القصر ينظر إليه، لكن في النهاية نومه لن يستغرق إلا مكان فراشي، الذي أنت لا يستغرق نومك إلا مكان فراشك في النهاية. يعني هذه قضايا واضحة يحتاج الإنسان أن يتأمل فيها.
طيب شيخ، مسألة تجميع الأموال.
نعم.
يعني بجمع مثلا حق عيالي يوم بيكبرون، حق بعضهم يقول حق اليوم الأسود.
أولا عندنا قضيتان، قضية جمع الأموال وقضية اليوم الأسود، فخلنا نفصل بينهم. لابد أن ندرك، وأنا استيقنت يقينا، أن جمع المال شرعا ليس بمذموم.
جميل.
المذموم أمران: أحدهما الحرص عليه زيادة، بحيث يصل الإنسان درجة يلقب بالطماع، هذا مذموم. الشيء الثاني المذموم في جمع المال أنك تجمعه لذات المال،
مو بعشان أبا أشتري شيء أو أبني، بس أو مجرد أنه رقم،
مجرد رقم. يعني يفكر كل يوم كيف يزيد في أرقامي. يعني مثلا خلنا نعدل جلستي،
خذ راحتك شيخ.
يعني مثلا الآن أضرب لك مثال، إنسان يجمع المال، ليش تجمع المال؟ قال: علشان عيالي ما يحتاجون لأحد. هذه نية طيبة مطلوبة شرعا. النبي عليه الصلاة والسلام إيش قال لسعد بن أبي وقاص؟ قال: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. لاحظ، النبي عليه الصلاة والسلام سيد المتوكلين ولا لا؟
صحيح.
طيب في الحديث كان يترك قوت أهله إلى سنة. من وين جانا مسألة اترك جمع المال؟ من وين جانا مسألة الزهد المدعى؟ هذه ما كانت موجودة في الدين الإسلامي. لذلك أنا لو سألت أي مسلم، العشر المبشرين بالجنة كم منهم أغنياء؟ كلهم بيقولون لي ثمانية منهم أغنياء. مو أغنياء أغنياء بمعنى يملكون دينار مية ألف، لا، يملكون الملايين. كان أبو بكر تاجرا، عدد العبيد اللي اعتقهم ما يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى. عمر كان تاجر، كان حتى أنه في غزوة جيش العسرة اللي هو تبوك جاب نصف ماله كان يثقل عليه الحمل. كان عبد الرحمن بن عوف من أغنياء المدينة وكان ينفق. عثمان بن عفان 100 من الإبل محملة بعتادية وعتادية وعدتها انفق من أغنياء. طيب كان الصحابة جلهم كانوا يكسبون يجمعون، لكن كما ذكرنا بلا جمع وبنية طيبة. ما هي النية الطيبة؟ انفق، اعطي، كما قالت خديجة رضي الله عنها: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك، هذه مقاصد جمع المال، إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. إذن الإنسان ليس مذموم الإنسان يجمع، بالعكس الأمر كما قال عمر رضي الله عنه: إني لأكره أن أرى الرجل لا في عمل الدنيا ولا في عمل الدين. نائم أعزك الله حاله مثل حال البطال العطال اللي لا عنده شغل ولا مشغلة، نايم ماكل شارب. طيب هذا ما الفرق بينه وبين أعزك الله الحيوان؟ ماكل شارب نايم، شارب نايم ماكل، إيش استفاد من الحياة؟ لا، الإنسان ينبغي عليه أن يقول: لو كان عندي مال لفعلت فيه كما فعل فلان من وجوه الخير، فيسعى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وضع لنا قاعدة عظيمة، قال: اليد العليا خير من اليد
السفلى،
خليك دائم معطي لا تأخذ. هذه قاعدة في الشرع عندنا، هذه مسألة الجمع. الجمع ينبغي أن يكون المسلم من أهدافه في الحياة أن يجمع المال للخيرات، أن يجمع المال لنوائب الحق، أن يجمع المال لعياله حتى لا يحتاجوا. هذا مقصد مطلوب شرعا. وما يقال أن دع عنك التكسب، هذا دخل علينا زهد متقشف، دخل علي على المسلمين بفلسفة قديمة كانت موجودة عند بعض الفرق من فرق الهند كالبوذية. كان أحدهم لا يتكسب، يجلس جلسة اليوغا مثلا تحت شجرة وبس، يفكر كيف يتغلب على الجوع، يفكر كيف يتغلب على العيش. لا لا لا، الشريعة ما قال هذا، الشريعة نصت أنه حتى وانت رايح الحج إيش تسوي؟ تأخذ معك زاد. حتى وانت رايح الحج قال: وتزودوا، يعني أنتوا رايحين الحج. ثم قال: فإن خير الزاد التقوى. الزاد التقوى ليش خير؟ لأنه ينفعك في دنياك وفي أخراك. نأتي الآن إلى قضية ثانية، وهي قضية المال الأسود، المال الأبيض أو القرش الأبيض لليوم الأسود. هذه القضية الدندنة حولها مع عدم تعلق القلب بالله قضية باطلة،
مركبة الخوف من المستقبل.
نعم، مركبة تركيبا باطلا. أولا، ما تدري نفس وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، هذا أولا. ثانيا، إذا جاء اليوم الأسود ولم ينفعك الله بقرشك الأبيض ماذا تفعل؟
صحيح.
وأنا أضرب لك قصة واقعية. كنت أنا قبل غزو العراق للكويت، غزو صدام للكويت، كنت نوعا ما أعمل وتكسب وأحضر دروس العلم. كان الوالد دائما يحثني على أن العمل يكون بقدر معين وأن يكون جهدي في طلب العلم أكثر. فكنت أقول لهذا المثل: القرش الأبيض لليوم الأسود. فكان يقول: إذا لم ينفعك الله بقرشك الأبيض في يومك الأسود لا تنتفع. فأنا أقول يمكن حكمة الكبار لكن خلينا نجمع. أقول: وسبحان الله، يوم دخل صدام الكويت أنا في جيبي 20 دينار كويتي فقط، وفلوس اللي كنت أجمعها في البنك. البنوك تسكرت، ما قدرت أطلع منها شيء. الوالد رحمه الله كان عنده 120 دينار في جيبه، قال: شفت، ما كنت أقول لك القرش الأبيض يوم الأسود لا ينفعك الله به، إذا لم ينفعك الله به لا تنتفع به، وين قروشك الحين؟
وعنده أكثر منك.
أنا عندي أكثر منك يقول لي. فالحمد لله عمليا تيقنت. ولذلك نضرب مثال آخر من أيام السودة عند الناس المرض صح؟
صحيح.
طيب رجل عنده مال وجامع هذا المال يقول لليوم الأسود. طيب جمعت هذا المال لليوم الأسود، جاء اليوم الأسود اللي هو المرض، أخذوا لي كل الأطباء قالوا ما له دواء، كيف ينتفع الآن بهذا القرش الأبيض لهذا اليوم الأسود؟ طيب مثال آخر، رجل أراد أن يجمع هذا المال لصلاح أولاده، لصالح أولاده، بعدين فجأة ابنه صار فاسدا فاجرا فاسقا أو كافرا، هذا المال كيف ينتفع به؟ وذلك هذا الكلام مغلوط، ينبغي للإنسان أن يكون نيته في جمع المال الخير لنفسه، لأولاده، لأقربائه، لرحمه، للمجتمع إلى آخره.
بس ما في مانع الشيخ لو يعني أقصد جمع ومتوكل على الله سبحانه وتعالى، هو يعني مو بأنه معتمد على السبب هذا.
لا لا،
كيف نوازن بين الأمرين؟
هو أصلا قضية أن الناس يظنون أن في تعارض بين جمع المال وبين التوكل، هذا غير صحيح. بالعكس، جمع المال من التوكل، لأنك أنت لما تبذل السبب، بذل السبب هو توكل. ما هو التوكل عند أهل السنة والجماعة؟ التوكل عند أهل السنة والجماعة غير التواكل. التوكل عندهم بذل الأسباب مع تعلق القلب بخالق الأسباب سبحانه وتعالى. إذا أنت مثلا عندك وظيفة، داوم عليها وأتقنها وأحسن أدائها حتى يبارك الله لك في رزقك واجمع، لكن لا تعلق قلبك أنه بالمال نفسه، والله أنا لو صار فيني مرض عندي فلوس أتطبب، لو صار مثلا مجاع عندي قمح موجود في المخزن، ما تدري أن هذا القمح يمكن يفسد في أي لحظة، يرسل الله عليها الفارة فتأكلها وتفسدها، إيش تسوي؟ ها؟ يذكر لي والدي رحمه الله عن رجل هو أدركه وأنا ما أدركته، أنه كان عنده مستودعات من القمح، كان يجمع القمح يشتريه في حال الرخص ويحطه في المستودعات، إذا جاء وقت الغلاء يبيع، يقول هذا حالة سنين، يقول وكل ما جلس في مجلس يتباهى بإيش؟ بهذه المستودعات. يقول صارت سنة من السنوات مجاعة، فجاء الوالي إليه قال أنت عندك مستودعات افتحها لنا، قال أبشر. طبعا هو كان في طريقة معينة قديما يخزنون القمح، يقول كل ما فتح مستودع وجد أن القمح كله مدود. كيف؟ ما يعرفون، العادة ما تدود طريقة معينة، لكن رب العالمين إذا لم يريد ما يمكن ينتفع الإنسان به. نعم.
طيب شيخ، هني المسألة العكس، الناس دائما أو تكلمنا عن موضوع إن ما يجمعون الأموال، أو الفهم الخاطئ هذا في عدم تجميع الأموال، وأن تجميع الأموال بالنية الطيبة هذا أمر يعني شرعي. لكن العكس شيخ، الحين لاحظ على أنفسنا يعني أن الواحد يحب يتزيد دائما، أبا سيارة أحسن من اللي عندي، أبا بيت أكبر من اللي عندي، أبا ثياب يعني تو نشار أنها لا، أبا بعد ثياب أحسن، ساعة أحسن.
نعم.
القضية هذه الشيخ اللي هي التزيد دائما، طلب الأكثر. نعم. من الدنيا.
هذه القضية هي التي ينبغي أن ندندن حولها، وهي قطع الأنظار، قطع الأنظار عما هو فوق مستوى الحال. متى ما قطعنا أنظارنا، أبصارنا وبصائرنا عن النظر إلى ما هو فوق مستوانا، لم ندخل في هذه القضية نهائيا. ولذلك الشريعة وضعت لنا قاعدة، قال انظروا إلى من هو أسفل منكم فإنه أجدر ألا تزدر نعمة الله. ولذلك الإنسان يلبس الجديد، البس جديدا وعش حميدا، يلبس الجديد ويعيش حميدا، لكن لا يلبس لباس المترفين. مثل ما ذكرت قبل قليل، كان عمر وعثمان وطلحة كانوا من أغنياء المسلمين، لكن ما كانوا يلبسون لباس المترفين. إذا الله سبحانه وتعالى هيأ لك مركب تستطيع أن تقضي بها حوائجك وكذا، لا تعلق نظرك إلى ما هو فوق. لماذا؟ هذه قضية مهمة، لأن الإنسان متى ما علق قلبه إلى النظر إلى الأعلى لا ينتهي،
صحيح.
حتى يكون مصرعه بسبب نظره، يموت وما أدرك المنى، وأمان الدنيا لا تنقطع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن نتكلم عن الرزق وذكرت هذا الحديث، خط خطا مستقيما مربعا، ثم خط من بداية الخط خطا خارجا عن المربع، ثم قال هذا أمل الإنسان وهذا أجل، أمله بعد الأجل. وهذا أكبر غلط، إن الإنسان يجمع المال. ليش تجمع المال؟ ليتمتع. طيب هو ما يفكر أنه لما يوصل الأربعين يصاب بالسكر بالضغط ما يقدر يأكل، وين تتمتع أنت؟ تتمتع بإيش؟ هو ما يفكر أن إذا وصل الخمسين والستين مفاصله التي كانت لينة صارت شديدة، ما يستطيع أن يسافر ويفعل ويفعل إلى آخره. لذلك القضية وما فيها أنه لا نجعل في قلوبنا الطمع، النظر إلى من هو أعلى منا، هذا شيء ممنوع. ما في مانع أنك أنت تتكسب تترزق الله عز وجل، لكن في الخير. كيف في الخير؟ يعني كل ما مريت من جنب مركز، تمريت من جنب مركز مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم، تتمنى في قراءة نفسك لو كان عندك مال لبنيت مركز لتحفيظ القرآن. مريت جنب مسجد بناه أحد المحسنين، تتمنى أن يكون عندك مال لتبني مسجد. هذه الأمانة الطيبة هي أولا تقطع القلب، تقطع علائق القلب عن الخالق سبحانه، عن غير الخالق سبحانه وتعالى، وتعلق علائق القلب بالخالق سبحانه وتعالى. ثانيا يجعل في القلب القناعة. لكن العكس الآن، لو أن مثل ما تفضلت أنت إنسان ما عنده بيت، يقول ها أبغى يصير عندي فيلا، صار عنده فيلا، يقول ها أبغى يصير عندي عمارة، صار عنده عمارة، يقول لا أبغى يصير عندي برج كبير، صار عنده برج كبير، يقول له بسوي برج أطول برج، صار عنده أطول برج، في واحد ثاني ينافسه يبني أطول برج. ولذلك هذه ما تنتهي، قال الله جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن نحن غارقون في نعم الله سبحانه وتعالى، ما دمنا نحن في نعم الله غارقون فعلينا أن نكتفي بما عندنا، وأن نطلب الزيادة لأجل أمور مهمة وليس للمترفات. وهذه الأمور المترفات أو الأمور التي نسميها إحنا الفقهاء يقسمون الأشياء ثلاثة أقسام: ضروريات، حاجيات، كماليات. نظر الناس اليوم إلى الكماليات. سأضرب لك مثال. كان في واحد الله يرحمه توفي، كان معاشه أكثر من معاشي، وهو يستلم في ذاك الوقت في الثمانينات كان يستلم قرابة 700 دينار كويتي، وأنا معاشي 240 دينار كويتي. أنا أركب سيارة على قد حالي، هو يركب سيارة على قد حالي، لكن في نهاية الشهر كان هو مديون وأنا ما كان عليه دين. يجي عندي يقول لي يا شيخ أبو صلاح ممكن تعطيني 20 دينار أشتري عبي سيارة بنزين للشهر القادم؟ طيب أقول له ليش؟ لما أفكر في حالة جلست معه مرة وفتحت في الموضوع، وجدت أنه فعلا أنه هو يجاري من هو مثله، من هو فوقه، وليس ينزل. لذلك يقولون لو كان للإنسان مال قارون وجار من فوقه لأفلس. لا، امشي معه من هو مثلك، لأنك إذا نزلت إلى من دونك لا يرى أثر نعمة الله عليك، وإذا صعدت إلى من هو فوقك تزدري نعمة الله عليك. وأما بنعمة ربك فحدث.
جزاك الله خير شيخ. طيب شيخ، ما أتكلم الحين عن أنواع الرزق، دائما يوم نجيب طاري الرزق اللي في بالنا الراتب، الأولاد، الصحة، العافية. وانت ذكرت في كتابك شيخ أن المفهوم
واسع،
يعني واسع جدا كتاب أنواع الرزق، أظن فيه أبواب كثيرة.
بالنسبة لأنواع الأرزاق، أنا ذكرت في كتابي الرزق في الباب أو الكتاب الثاني أنواع الأرزاق، ليش؟ لأن مفهوم الناس في أنواع الأرزاق مفهوم ضيق جدا، يكاد أن الناس يظنون أن الرزق ما في إلا بابين، باب المال وباب إيش العافية. وإذا وسعوا شوي يقولك باب المال باب العافية باب الأولاد، وسعوا شوي باب المال باب كذا، لكن ما عندهم مفهوم إيش. تدري أن الأرزاق لما تأملت النصوص الشرعية التي فيها ذكر الرزق، وإلا لو توسع أجد أكثر، فقط النصوص الشرعية التي فيها ذكر الرزق جاء أكثر من 20 و100 نوع.
120 نوع. نص الله على أول النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا رزق،
هذا رزق. نص الله أنه رزق، ونص النبي صلى الله عليه أنه، يعني مثلا لقائي معك برفقة صالحة هذا رزق، الله يسوق لمن يشاء. ولذلك لما يكون رفيق سيء يسوقه الله لك، هذا رزق سيء. والرزق يوصف بأنه رزق حسن، ها كما قال رزقا حسنا، ورزق سيء، رزق حرام، رزق محرم، رزق مكروه. لما ننظر إلى أنواع الأرزاق، ذكرت في الكتاب أعظم رزق يتخيله الإنسان الجنة، رضا الله عز وجل. بعد ذلك النبوة، لما الكفار والمشركون اعترضوا كيف هذا يعطى هذا الرزق، الله عز وجل قال نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. إذن الله يقول احنا قسمنا هذا الرزاق، فهذا رزق لي أنا، أنا أعطيه لمن أشاء. الإسلام رزق يعطيه الله جل وعلا لمن يشاء، ويحتاج إلى سبب. الإيمان، العلم رزق. قد يكون إنسان من ناحية أنا وأنت، من ناحية عموم الناس، هذا إنسان ما عنده أي نوع من الرزق، كما حكي عن مالك بن دينار أنه مر على رجل أشل مقعد، أشل اليدين مقعد الرجلين، أعمى، شوف، يقول وإذا به يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله. فقال له على أي شيء تحمد الله؟ قال على أن جعل لي قلبا عقولا ولسانا ذاكرا. بس هذا فهم معنى الرزق. الناس ما يقدرون أن الأرزاق التي لا تقدر بثمن. لذلك لو نظرنا أن نتأمل أكثر، نجد مثلا المال، الناس ينظرون له أعظم رزق. في الواقع المال ليس بأعظم رزق، بدليل المال رزق يمكن أن تشتري به أشياء دونها. لكن إذا أردت أن تعرف أن هذا المال ليس برزقا كما تتخيله، انظر إلى الأرزاق التي فوقها لا تستطيع شراءها بالرزق بالمال.
راحة البال مثلا،
سعادة مثلا، راحة البال، العقل نفسه. لذلك فلان من الأغنياء جن، طيب وش استفاد من المال الآن؟ البصر، فلان من الناس عمي، وش استفاد من المال؟ فلان من الناس أصيب بالصمم ما يسمع، وش استفاد من المال؟ في أشياء ما يمكن تشتريها بالمال. إذن هذه الأشياء اللي ما تشتريها بالمال هي أرزاق فوق المال، فوق المال. أنا أعرف رجل عنده مال الله معطيه، كل ما تزوج امرأة ما توفق، يعني عاش حياة عيسى. يقول أحيانا أحس أن المال سبب تعاستي، كل ما أروح مكان يزوجوني عشان مالي. فهو مفكر إيش؟ أن حياته مع المال، بينما ربما تجد مسكين فقيرة يعني عنده من السعادة ما الله به عليم. والأمثلة على هذا النوع كثير. لذلك الأرزاق كثيرة جدا. من أعظم الأرزاق كون الإنسان يكون يولد بين أبوين مسلمين مؤمنين. من أعظم الأرزاق كون الإنسان يكون في بيئة إسلامية، في بيئة مسلمة، مجتمع مسلم، يسمع الأذان، يسمع النداء يوم الجمعة، يستطيع أن يذهب إلى حلقة يحفظ فيها القرآن. من أعظم النعم والأرزاق كون الإنسان يرزقه الله جل وعلا العافية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي وابن ماجه وصححه جمع من أهل العلم منهم الترمذي والبصيري وغيرهم ومن آخرهم الشيخ الألباني، قال في مسند الإمام أحمد هذا لفظه: من أصبح منكم آمنا في سربه، لاحظ الآن سماه السرب، السرب يعني جماعته، هلا، من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، يقوت اليوم بس، فكأنما حيزت له الدنيا.
سبحان
الله. ليش؟ لنعيش الوقت. لذلك يقولون إذا أراد الإنسان أن يكون سعيدا إيش يعيش؟ يعيش الوقت. كيف يعيش الوقت؟ لا يفكر بما مضى لأن ذلك سيحزنه، ولا يفكر بما هو آت لأن ذلك سيحزنه. لذلك الإنسان الذي يريد أن يعرف الأرزاق ينظر إلى ما حوله، كم هذه الأرزاق العظيمة عندنا، أنواع وأنواع وأنواع. الزوجة الصالحة من أعظم الأرزاق، الأولاد الصالحين من أعظم الأرزاق، الجار الصالح من أعظم الأرزاق، المركب الهني من الأرزاق، البيت الواسع من الأرزاق. ولذلك الأرزاق كثيرة جدا، وإذا أراد الإخوة المستمعين والمشاهدين أن ينظروها، ينظروها تفصيل بابا بابا، أكثر من 20 و100 نوع من الأرزاق، يتأمل إنسان يتفكر.
يعني واحد يلس يفكر مع نفسه مستحيل يشعر بأنه يعني فقير ما عنده رزق سبحانه.
ولذلك الفقر الذي هو بمعنى عدم وجود الأرزاق هذا غير موجود.
وفي المال لما يقولون فقير في المال فقط يعني.
قد هذا قيد مقيد، لذلك ينبغي أن يقول فلان فقير المال، فلان فقير لأنه لا يبصر، فلان فقير لأنه مريض، فلان فقير لأنه ليس عنده زوجة، فقير ليس عنده أولاد. أما فقير مطلقا لا يوجد، لأن لو سألنا أي فقير مثلا، إنسان فقير قلنا له أنت الآن فقير، أنت مؤمن، أعطني الإيمان وأنا أعطيك المال، لن يرضى ما دام مؤمن. طيب إنسان عاقل قلنا أعطنا البصر نعطيك المال، لا يرضى. إذن ما يوجد فقير في الحقيقة. ولذلك أنتم الفقراء إلى الله، مو فقراء في إلى فلان وفلان، لا، ما في أحد فقير إلى أحد، أنتم الفقراء إلى الله. ولذلك فهم هذا الكلام الصحابة رضوان الله عليه، قال خرجنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد اللي هو فقر إلى عبادة رب العباد اللي هو الغناء.
طيب شيخ الله يبارك فيك، موضوع الحسد في الأرزاق.
نعم.
الله المستعان، يعني حتى في الوظائف بين الأسر بين كذا، هذا عنده أكثر مني، هذا عياله زينين أنا عيالي مبزينين، هذا مستانس في وظيفته أنا مستانس، هذا رقوع، الموضوع هذا اللي ما يخلص يعني.
نعم، هو الحسود والحقود ما لهم دواء. إنسان حاقد، إنسان حاسد ما له دواء إلا أن تلجأ إلى الله عز وجل ليعصمك الله منه. ليش؟ لأن الحاقد والحاسد حقيقة هو معترض على الله،
على الله،
أي هو معترض على من قسم الأرزاق. ها؟ لذلك كان المنبغى عليه أن يعرف أن الله يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ليش أنا أحسده؟ كان المنبغى في حقه أن يعلم، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، ليش أحسده؟ كان المنبغى عليه أن يفكر أن الله سبحانه وتعالى يصطفي ما يشاء، فاصطفى إبراهيم وآل إبراهيم على العالمين، من يقدر يعترض؟ ليش تحقدهم أنا؟ ليش أحسد آل فلان؟ ليش أحسد عائلة فلان؟ هذا من الله. كون الله جل وعلا جعل القبول عند الناس لفلان هذا ترى من الله، رزق. أنت تحسد على هذا الرزق، إذن أنت معترض على الله سبحانه وتعالى. لذلك الحسود والحقود كلاهما عند أهل السنة والجماعة قد فقدوا الإيمان الواجب. الإيمان الواجب وهو من مقتضيات الإيمان بالقدر أن الإنسان لا يحقد ولا يحسد، لا يجعل الحسد في قلبه. ولذلك لما نتأمل من الحكم العظيمة في كون كلام الله جل وعلا القرآن مختوم بسورة الناس ومختوم بسورة رب الفلق وسورة الناس، فيهما الاستعاذة من حسد الناس ومن شر حاسد إذا حسد. وإذا حاسد في إيش غير مذكور، إذا حسد في إيش غير مذكور مطلقا. فنحن نستعيذ بالله من شر كل حاسد. ولما قال حاسد دل على أن الحسد في أي شيء ممنوع إلا ما جاء في الشرع استثناء وهو الخير. قال عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين. إذن لابد الإنسان أن ينظر الآن ما هو الحسد المشروع وما هو الحسد الممنوع. الحسد المشروع سماه بعض العلماء بالغبطة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه سرا وجهرا، ورجل آتاه الله علما فهو يعلمه الناس. هذا اللي ينبغي أن تحسد، يقول يا ليت عندي فلوس أسوي مثله، يا ليت عندي جاه أفعل مثله، يا ليت عندي علم أسوي مثله في الخير. أما أن الإنسان يحسد الناس على فعل ليش الله أعطاني ما أعطاني، هذا لا، هذا قضيتك أنت بينك وبين الله، هذه مصيبة عظيمة. ولذلك أول داء وقع في بسببه المعصية حسد إبليس على أبينا آدم، أول شيء حسده قبل ما ينفخ فيه الروح. قال ابن عباس كان يمر عليه ويقول لئن سلطت عليك والله لا أفعلن ولا أفعلن،
قبل ما ينفخ فيه الروح.
فلما لذلك الله عز وجل قال أعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال ابن عباس يعني إبليس كان يكتم الحسد في حق إبليس، ليش في حق آدم، ليش الله خلق بيديه، شفت كيف حسد. طيب الله يفعل ما يشاء. فأول ذنب وقع هو الحسد، وتلاه الحسد طبعا ما يخرج الإنسان من الإسلام والإيمان، لكن تلاه الكبر والإباء عن أمر الله عز وجل فأبى واستكبر وكان من الكافرين. ولذلك ينبغي الإنسان ينتبه. أيضا في الأرض أول ذنب حصل في الأرض أيضا بسبب الحسد. كان آدم عليه السلام يزوج ابنه من البطن ابنه الآخر، فحسد هذاك لأن كان أخته جميلة، كيف هذا يأخذ أختي وأنا لا، فوقع القتل بسبب الحسد، مع أنه هو ما تزوج من أخته، يعني ممنوع آدم ما يخلي، شرع الله عز وجل ألزم، فوقع في القتل بسبب الحسد. ولذلك لو أن الإنسان تفكر في نفسه يتعمل أن الحسد داء أول من يتضرر به هو نفسه، يكفيه أنه لن يعيش الهناء، دائما الهم والغم، ليش فلان عندي أنا ما عندي، ليش فلان كذا ولا مو كذا. لا، الإنسان الذي يريد أن يعيش حميدا يفكر أن الأمور بيد الله يفعل ما يشاء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل هل بخستكم من حقكم من شيء؟ قالوا لا، قال ذلك فضلي وأعطيه من أشاء. نعم،
هذه ذلك فضل الله يأتي من أشاء مهمة جدا، إن شاء الله واحد يكون يحطها في قلبه دائما يعني سبحان الله. طيب شيخ، ما أتكلم عن العفة في كسب الرزق، لأن معاملات مالية كثيرة في منها أمور مشتبهات ومنها حرام صريح واضح، لكن بعض الناس يقول لك والله الدنيا غالية ورانا مصاريف وعيال وغيره والدين يسر من هالكلام، فيقع في الكسب الحرام.
الله المستعان. العفة سبب من أسباب البركات في الأرزاق. طبعا أنا ذكرت في الكتاب الرابع أسباب البركات في الأرزاق،
هاي شيخ بنيها من خليلها موضوع روحها يعني. طيب، البركة في الرزق، بس
العفة نفسها، العفة نفسها الناس يظنون أن العفة هو عفة الفرج. عفة الفرج نوع من أنواع العفة، لكن العفة أعم من ذلك. العفة عن الحرام، العفة عن أموال الناس، العفة عن أعراض الناس، هذه كل أنواع من العفة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول ومن يستعفف يعفه الله. الإنسان ينبغي عليه أولا أن لا يقع في قلبه تعلق بمال الناس لا سيما من طريق حرام. كيف الإنسان يكون عفيفا؟ يحتاط. نضرب لك مثال، لو أن قلنا لأي إنسان في الشارع هذا مال، هذا ماء يمكن فيه جرثوم، بيشربه؟
لا.
ليش؟
يخاف على نفسه.
أحسنت، خاف، يقول هذا يضرني. أنا أقول والله الذي رفع السماء بغير عمد إن المال الذي فيه شبهة أضر على الإنسان من الماء الذي فيه جرثومة، لأن الماء الذي فيه الجرثومة غاية ما يصل لو كان فيه فإنه يفسد البدن يمكن تداركه، أما شبهة المال فإنه ينبت اللحم، وربما إذا نبت اللحم فيصبح البدن مبنيا من حرام. طيب إذا بني من حرام شو يصير؟ يقول عليه الصلاة والسلام أيما لحم نبت من سحت فالنار. أضرب لك مثال ثاني ما يخالف، الأمثلة توضح لنا كيف أنه لازم الواحد يبتعد يصير عفيف. لو جاء إنسان بيبني بيت، لما يبني بيت هو لازم يكون عفيف في بناء البيت من جهتين، من جهة استخدام المواد حتى لا يسقط البيت على الناس، صح؟
صحيح.
ومن جهة إيش؟ إن ما يتعدى على أملاك الدولة، على أساس لو تعدى على أملاك الدولة يهدمون بيته. ففي هنا لاحظ في شبهة خلط المواد هدم البيت، وفي شبهة تعدي على أموال الدولة هدم البيت.
يعني تقصد يبني في أرض غيره يعني.
مثلا
بيشلون عنه،
بيشلون متر، تعدى متر على جارة
بيأخذونه عنه،
بيأخذونه عنه أو يهدمون بنيانه إذا كان طيب هو باني، ما بيهدمونه؟
يهدمون.
طيب إذا نلاحظ الآن أن التعدي وعدم مراعاة الأمور والحدود يؤدي إلى هذا التلف. فكذلك إذا لم يراعي الإنسان العفة فإنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. إذن الحلال بين والحرام بين، بينهما أمور مشتبهات كما في حديث النعمان بن بشير. ماذا يفعل؟ يقول عليه الصلاة والسلام فمن استبرأ من الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن يرعى في الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن حمى الله محارم. لذلك نحن نقول إنسان يبتعد. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان له غلام، ويوم من الأيام جاء غلامه بشاة مصلية مشوية فأكل رضي الله عنه، ثم قال من أين لك هذا يا غلام؟ قال تكهنت لفلان بالجاهلية. الأصل، الأصل أن الأموال المكتسبة في الجاهلية ما يلتفت إليها، لكن الصديق الذي يبحث عن العفة في المطعم والمشرب أبى أن يبقى هذا الشيء في جوفه، فامتنع عن الأكل وأدخل أصابعه في فمه وأرجع كل ما أكل. ليش؟ تعففا. ثم قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به، من كهانة وفي الجاهلية بعد، بس شبه. لذلك أنا أوصي نفسي وأوصي جميع المسلمين أن لا يبحثوا عن فتاوى الحلال اللي يحلك ويعطيك إياه على كيفك ومزاجك، لا، ابحث عما هو موافق لشرع الله عز وجل، لدين الله عز وجل. لا سيما واليوم مثل ما تفضلت أنت الأمور المالية اختلطت كثيرا، حتى أن الإنسان في بعض المعاملات من كثرتها وتعدد ألوانها وأشكالها وصورها وشروطها وميزاتها ما يستطيع أن يفرق بين الحلال والحرام. فعلى الإنسان أن يراعي جانب أنه إذا اتصل يسأل الشيخ ما يقول لي يا شيخ دور لي مخرج، بعض الناس أشك يتصل عليه تليفون يقول الشيخ شوف لي طريقة شوف لي مخرج، لا هذا غير صحيح. أنت ابحث عن دين الله عز وجل، لا تبحث عن المخرج وعن إيش حل لنفسك، ابحث عن ما يرضي ربك. لذلك بعض الناس ربما يجي مثلا يقول الشيخ ما في فرق بين البنوك الربوية والبنوك إيش الإسلامية. أقول له ليش ما في فرق؟ قلت أنا بسألك سؤال الآن، فرضا أن البنوك الإسلامية فيها تعاملات محرمة أو شبه، أليست أهون من البنوك الصريحة في الربا؟
صحيح.
وأضرب لهم مثال، أقول أنت الآن لو قالوا لك تعال جيب خروفك في مسلخ الخنازير تروح تذبح هناك؟ قال لا. قلت طيب بس مسلخ الخنازير نظيف ما في حتى بعوضة، بس لما تروح المسلخ مال الخرفان ما فيه نظافة وفيها ذبان وفيها. قال لا ما يخالف بس بذبحني. طيب وكذلك الإنسان يتعفف. نعم.
شو أضرار شيخ الكسب الحرام غير الحديث اللي ذكرته الشيخ؟
الكسب الحرام يمحق البركة، وهذه البركة ليست مقصورة في المال، يمحق البركة في العمر، يمحق البركة في المال نفسه، تراه كثيرا لكنه في الحقيقة صغيرا. وذلك أذكر قصة ما ذكرتها هنا لكن لأنها ليست على شرطي، أن رجل جاء إلى الإمام أبي حنيفة وكان يعمل قصار، قصار في عرفنا يعني مغسلة، يشتغل في المغسلة مغسلة الملابس ويغسل الزل ويغسل الملابس للناس. زوجته صالحة طالبة علم قالت له روح عندي الإمام أبو حنيفة إيش خلي يشوف لك حل، كل شهر احنا مديونين مديونين مد. جاء إلى الإمام أبو حنيفة قال كم معاشك؟ قال معاشي 100 درهم. فكر فكر قال روح قول صاحب العمل خلي نقص معاشك 10 دراهم. احنا ننزل دور الزيادة. الإمام أبو حنيفة قال هذا جاء إلى زوجتي قال الإمام يقول الكلام غير منطقي. قال كيف؟ قال يقول كذا. قال هو أدرى. راح لصاحب العمل قال لو سمحت نزل معاشي 10 دراهم. قال غريب الناس يدورون زيادة ندور القلة. قال هكذا نقص من معاشه، ما شاف يعني فرق. خلص الشهر ما شاف الفرق. قال زوجته ما شفنا فرق. قال روح رجع لأبو حنيفة قل له ما شفت الفرق. رجع للإمام أبو حنيفة قال يا ما شفت الفرق، أخذت 90 درهم ونفقت مني ونفس الشيء الديون بقيت. فكر مع نفسه قال روح قل له ينزل لك 10 ثاني. وفعل هذه القصة 3 مرات لين صار معاش الرجل 70 درهم. بعد ما صار 70 درهم هو يقول العالم أدرى أبخص، بعد ما صار 70 درهم الشهر الأول اللي صار معاش 70 درهم كفى، الشهر اللي بعده بقى شيء، الشهر اللي بعده بقى شيء، قدر يوفي ديونه. فجاي الإمام أبي حنيفة قال شنو السر؟ قال السر أني تأملت أنك تأخذ أكثر من راتبك ما تستحقها، فعلمت أنه يدخل عليك مال حرام من مال ذاك الرجل، فلذلك لا تجد بركته محقت. لذلك الآن أضرب لك مثال واقعي صار معي. أحد أئمة المساجد قال أنا جبت واسطة عشان يعطوني بدل امتياز. قلت له ما كان ينبغي لك تدخل واسطة في هذه الأمور، إن كانت لك بيجيك بدون سعي منك تدخل واسطة يمكن تأخذ حق الشخص الثاني وكذا وكذا. كانت الزيادة عبارة عن 400 دينار كويتي. شوف القصة الغريبة. وأنا قال لي بكلم أكلم فلان، قلت له ما أكلم إيش أكلم، إن كان الله عز وجل كاتبها لي ويعلم أني أستحقها بيجيني. أنا أروح أسأل الناس فلوس علشان يدرست ولا عشان أعطيت؟ لا ما أسأل. نزلت بدل امتياز يسمونه، نزل بدل الامتياز، رجل استلم وأنا وناس ثانيين ما نزلوا أسمانا. طيب بعدين بعد مدة قال لي، قلت له وينك يا أبو فلان؟ قال والله صار عليه حادث. خير؟ قال والله السيارة دعمت فيه شخص واحتاجت إلى إصلاحات، صرفت كل اللي جاني من بدل الامتياز على السيارة وزيادة. لذلك الإنسان لا يفكر هذا التفكير. ترى الشبهات والحرام في المال له أثر، مو بس يا ليت لو بس على المال وعلى نفسك وعلى لحمك، لا حتى على ذريتك، على ذريتك. تأمل، كلنا نقرأ سورة الكهف يوم الجمعة صح؟ تأمل قصة إن اللي خزن المال وكان صالح، ها، وكان أبوهما صالح، فالله أبقى له المال. ولذلك الإنسان اللي يدور صلاح عياله إيش يفعل؟ أول شيء يعف نفسه عن الحرام، ثاني شيء يدور الزوج الصالح، ثالث شيء يدعو مع ذلك يا رب أصلح لي ذريتي، يجد الصلاح في ذريتي.
طيب شيخ، تكلمنا عن البركة، بندخل الحين أكثر في موضوع البركة. شو هي البركة وأسباب البركة في الرزق؟
نعم، أما البركة معناها ثبات الخير ودوامه ونماؤه، هذه حقيقة البركة. حقيقة البركة أن الخير يبقى عند الإنسان ويثبت، مثلا عين 6/6 يبقى أثر العين عنده 6/6، يموت عمره 80 ويصدق فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا. إذن البركة الثبات والدوام والنماء الزيادة، ما هو القلة. ومن معاني البركة الاستفادة من الشيء فيما خلق وفيما هو سبب فيه. مثلا وأنزلنا من السماء ماء مباركا، المطر، المطر ماء مبارك، بس مو بركة أنك تأخذ الماء وتمسح فيه نفسك وجسمك تقول هذه بركة، لا، أنزلنا من السماء ماء مباركا أنك شون تستغل هذا الماء لسقي الزرع، لتنظيف الأوساخ، عرفت؟ إذن هذا من معاني البركة، أنك تستخدم الشيء فيما خلقه الله عز وجل وجعله سببا. إذا جينا الآن إلى بحثنا عن أسباب البركات في الأرزاق، كون الإنسان عنده عافية، فحقيقة البركة في العافية أن يستخدم عافيته في طاعة الله، يستخدم عينه في طاعة الله، لسانه في طاعة الله، سمعه في طاعة الله. طيب يبقى ويدوم له هذه الآلات. ولذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام كل يوم إذا أصبح اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، وذكرت هذا في الخاتمة في الأدعية الجامعة. طيب نأتي الآن إلى أسباب البركات في الأرزاق أيا كان الرزق، إيمان، علم، عمل صالح، عافية، زوجة، أولاد، جيران، أيا كان، مال، سيارة، دابة، بيت، أيا كان. ذكرت ما يقرب من 60 سبب من أسباب البركات في الأرزاق منصوص عليها. من أعظم أسباب البركات هو خلو القلب وعدم تعلقه بهذه الأرزاق.
جميل.
أن يعلق الإنسان قلبه بالله عز وجل. ومن أعظم البركات في الأرزاق الدعاء،
تدعو يعني بالبركة،
بارك لي فيما رزقتني، بارك لنا فيما أعطيتنا، ها؟ فالله عز وجل هو المبارك، وهو المبارك سبحانه، ويبارك على من يشاء، فتسأله البركة صباحا مساء في كل حركة، لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، ها؟ إذن تبارك. قال عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدكم من أخيه شيء يعجب فليبرك، يقول تبارك الله تبارك الرحمن. إذن البركات أسبابها كثيرة، من أعظم أسباب البركات صلاح النية، وهذا أمر يغيب عن ذهن كثير من الناس. لما الإنسان يخرج لكسب الرزق مثلا المال، ليش يخرج إلى الدوام؟ يقول أنا أخرج لأعف نفسي وعيالي عن سؤال الناس. فصلاح النية سبب من أسباب البركة في الرزق. أيضا من أسباب البركات في الأرزاق وهي من أسباب العظيمة أداء العمل على وجه الإتقان. أيا كانت صنعتك، أنت نجار تتقن عملك يبارك الله لك، أنت داعية إلى الله تتقن عملك يبارك الله لك، أنت إمام مسجد تتقن في عملك، أنت موظف تتقن في عملك، تؤدي هذا العمل على الوجه الذي يرضي الله عز وجل أولا وعلى أتم ما يكون به أو عليه الوظيفة ثانيا. هذا من أسباب البركات في الأرزاق. من أسباب البركات في الأرزاق أيضا التعاون على البر والتقوى، والمثل يقول ربع تعاونوا ما ذلوا، التعاون مهم. ولذلك كان من أعظم وسائل التعاون بين الراعي والرعية في الإسلام النصيحة، نصيحة الراعي للرعية ونصيحة الرعية للراعي، وكذلك التعاون على البر والتقوى بين الراعي والرعية. وأيضا من أسباب البركات في الأرزاق اجتماع القلوب واجتماع الأنفس، فإن التنافر والتحاسد من موانع البركات، والاجتماع والتآلف من أسباب البركات في الأرزاق، وكل سبب نذكره فعكسه هو مانع، ترى عكسه هو مانع من موانع البركات في الأرزاق. وقبل قليل ذكرنا العفة، العفة والتعفف من أسباب البركات في الأرزاق. الإنسان يعف نفسه عن الحرام يأتيه أضعاف أضعاف ذلك من الحلال. من أسباب البركات في الأرزاق السعي بما هو مقدور فيأتيك ما هو ليس بمقدور، تسعى لا تتخاذل لا تتكاسل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام من أدعيته في الصباح والمساء يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. ليش يتعوذ من العجز والكسل؟ لأنهما مانعان من موانع البركات في الأرزاق العلمية والعملية والمالية والاقتصادية وإلى آخره. فأسباب البركات كثيرة، ومثل ما ذكرت يعني قرابة 60 سبب ذكرته بالتفصيل.
نعم. شوف تعطينا صور من صور البركة في الرزق عشان نفهم كيف تكون البركة. يعني قد يكون في مفهومنا أن البركة يعني المال أكثر. نعم. ذكرت بعض الصور هذه اللي هي الاستفادة من المال. نعم. وتكلم عنها أكثر الشيخ.
طبعا صور البركات في الأرزاق كثيرة. مثلا أضرب لك مثال، كون الإنسان يكون في المدينة النبوية، مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد دعا لطعام أهل المدينة وصاع أهل المدينة، فيجد أنه هو وأهله يطلبون طعام مثلا فلنفرض على الإفطار، يأكلون إفطارا نفس الإفطار لو أكلوا في بلدة أخرى ما تكفيهم. هذا نوع من أنواع البركة في الرزق، البركة المكانية. البركة الزمانية، بورك لأمتي في بكوريا، فيجد الإنسان اللي بيحفظ القرآن مثلا كيف يجد البركة؟ نقول له إذا أردت أن تجد البركة في حفظك للقرآن ماذا تفعل؟ احفظ القرآن في السحر وبعد صلاة الفجر تجد البركة. إذا تجد أثرها من البركة في الأرزاق مثلا أنك أنت تجد أن هذا المال اللي بين يديك ما أنت حريص عليه، بالعكس أنت تفكر كيف تستثمره لآخرتك. هذا من معاني البركة في الرزق. من معاني البركة في البدن أنك أنت تفكر كيف تستغل بدنك في طاعة الله. من معاني البركة في الأولاد أنك تفكر كيف تجعل ابنك هذا نافعا لنفسه، نافعا لأمته، نافعا لدنياه وآخرته. هذا من معاني البركات في الرزق. أيضا من البركة في الرزق أنك أنت تجد أن أنت يكفيك 1000 درهم غيرك لا يكفي 10,000 درهم.
صحيح.
هذا موجود ترى. نعم.
طيب شيخ العكس، نبقى موانع البركة في الرزق أو صور محق البركة في الرزق.
نعم. الموانع تقريبا ذكرت ما يربو على 30 مانع من موانع البركات في الأرزاق. هناك موانع قلبية وموانع قولية وموانع عملية. من الموانع القلبية وجود الحسد والحقد والغل، وجود ميل القلب، الجنف، الجنف ميل القلب إلى الحرام. هذه من موانع البركات في الأرزاق. أيضا القول، كون الإنسان قليل الشكر، كون الإنسان كثير التضجر، كون الإنسان إحنا بالعامين نقول يتحلطم، فلان يتحلطم على النعمة، ما يجد تجده يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، لا وش هذا ليش هذا وإلى آخره. من موانع البركات القولية هو أن الإنسان لا يثني على الله بما هو أهله من العطاء. أما موانع البركات العملية فمن ذلك أيضا الكسب الحرام، هذا من موانع البركات. من موانع البركات في الأرزاق أيضا التفرق في الطعام، هذا صورة من الصور. جاء أهل بيت إلى النبي عليه الصلاة والسلام اشتكوا تقتير الرزق، فقال عليه الصلاة والسلام لهم لعلكم تأكلون فرادة، قالوا نعم، قال فاجتمعوا في الطعام، قال فاجتمعنا فكفانا. إذن لاحظ الآن هذا الشيء عملي، موانع عملية. من موانع البركات العملية أن الإنسان عياذا بالله يكسب ولا ينظر من أين جاء الكسب، يعني يكسب من حله من حرمته كيف ما وقع تحت يده، يستغل منصبه في كسب الحرام، يختلس من بيت مال المسلمين من الدولة مثلا، يختلس من جاره، يختلس من أصحابه، لا يفكر في هذه الأشياء. إذن يجد موانع البركات في الأرزاق. المعاصي والذنوب والآثام الكبائر من موانع البركات في الأرزاق، ولذلك الإنسان إذا أراد أن يجد البركة في عمره في صحته عافيته ماذا يفعل؟ يذكرون في ترجمة يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو من كبار المحدثين الفقهاء في عصر تبع التابعين أنه كان يصلي بالناس تراويح ويختم لهم القرآن، وقد جاوز 100 سنة.
ما شاء الله.
تخيل ما تدري كم عمره؟ 20 و100 سنة.
عمره 100 سنة يصلي تراويح الناس.
إيه.
ويختم.
حتى سنة وفاته، توفي سنة 20 وعمره 20 و100 سنة، ها؟ وكان يختم. فسألوه مرة كيف يعني هذه القوة وكذا؟ فقال كلمة صار ينبغي أن يكون نبراس لنا، يقول هذه جوارحنا حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. كأنه يقول المعاصي لها أثر على الذنوب والآثام، ينبغي للإنسان أن يبذل قصارى جهده يبتعد عن الآثام والذنوب. طبعا نحن لسنا معصومين، العصمة لا تكون إلا للأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه، لكن المهم أن الإنسان يستغفر، وكثرة الاستغفار من أسباب البركات كما ذكرته، والغفلة عن الاستغفار من موانع البركات في الأرزاق. هذه بعض الموانع اللي تحضرني والتفصيل موجود في الكتاب.
طيب شو الصور محق البركة عشان نتصورها أكثر ونخاف منها؟
نعم، من صور محق البركة عقوق الأولاد.
نعم،
هذا من أعظم صور محق البركة. من صور محق البركة أن الإنسان يكون عنده مال ما قدم لآخرته منها شيء، هذا ترى محق البركة. من صور محق البركة أن الإنسان عنده عافية لا يعرف المسجد، هذا ممحوق العافية ترى، هو ما يدري ولا يحس. من صور محق البركة أن الإنسان يكون عنده مما يستطيع أن يصل به رحمه وهو مقطوع الرحم، هذه صور كثيرة فيها محق البركات. من صور محق البركة كون الإنسان جيرانه يتأذون منه، هذا من صور محق البركة. نعم.
طيب شيخنا، ما أتكلم عن موضوع الدعاء، أثر الدعاء في الرزق، هو من أسباب البركة لكن نتكلم عنها بشكل أكبر. يعني
لا شك أن أنا ذكرت في الكتاب السادس وهو الأخير في كتاب الرزق، ذكرت آثار الدعاء وأهمية الدعاء وما هي الصيغ التي ينبغي أن يدعو الإنسان بها حتى يجد أثره في رزقه. طبعا ما دمنا في المفروض كان هذا في بداية الحلقة، في فرق بين الرزق والرزق من في اللغة. الرزق بالفتح هو الفعل، فأنت تقول هذا رزق الله أي فعله، وهذا رزق الله بالكسر أي المرزوق، تقول هذا رزقي يعني فعلي، وهذا رزقي يعني ملكي. أسباب البركة في الرزق، من أسباب البركة الدعاء، وهذا الدعاء ينبغي أن يكون أولا من حيث الأوراد في أذكار الصباح في أذكار المساء. وأيضا طبعا لذلك جاء في أذكار الصباح والمساء ذكر الدعاء بالرزق والبركة في الرزق،
يعني بشكل يومي لازم نقول
بشكل يومي بشكل يومي، اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من قالهما فقد أدى شكر يومه وشكر ليلتي في الصباح وفي المساء. ها، اللهم إني أصبحت أشهدك وشهد عملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله أنت وحدك لا شريك لك. إذن هذه كلها أذكار في الربوبية والألوهية لأجل تقرير أن الله هو الخالق الرازق. وأيضا في الأدعية، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل،
سألك علما نافعا من الصالح ورزقا طيبا.
في الصباح
صباحا.
طيب أصبحنا وأصبح الملك لله، نقولها ليش؟ لاستشعار أن الملك بيد الله، فيخرج من القلب الغل والحسد وهذه الأمور نستشعرها. كذلك الذكر، الذكر هو من أسباب البركات في الأرزاق، وكذلك أذكار الصباح والمساء من أسباب البركات في الأرزاق. الدعاء، الدعاء، لذلك كان من أدعية إبراهيم عليه السلام لذريته ولبلدته قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. يعني مثلا نتخيل أنا وأنت الآن، كثير من الناس عندما يدعون هل في دعائهم يقولون ربنا اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا مثل ما دعا إبراهيم؟ قليل. أنا كنت مرة في الحج فأشوف الناس يدعون في عرفات، فقلت لهم يا جماعة كل واحد منكم يدعو لبلدته بالأمن والإيمان والألفة والمحبة وطاعة الرحمة. فواحد من الحجاج قال والله يجزاك خير، والله ما خطر ببالي، مع أن هذا في أدعية إبراهيم في بلدة الطيبة، صح ولا لا؟ كذلك قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. إذن يطلب لهم الرزق، فهذا مطلوب. كذلك الدعاء، أن الإنسان يقول اللهم ارزقني رزقا حلالا طيبا مباركا واسعا. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في رفعه كلام لكن صححه جمع من أهل العلم وقفا، قال اللهم اجعل أوسع رزقي في كبري، أوسع رزقي في كبري. الإنسان في الكبر ربما يحتاج لرزق أوسع، لأجل العلاج، لأجل التطبب، لأجل إلى آخره. فالدعاء له أثر كبير في البركة في الرزق، وله أثر كبير في إيجاد تعلق القلب، السعادة القلبية، في تعلق القلب بالله عز وجل وقطع العلائق عن الخلائق. نعم.
طيب شيخنا في الختام، لو كلمة في 5 دقائق مثلا أو 8 دقائق عن نصيحة عامة في الباب هذا، باب الرزق.
نصيحة عامة في باب الرزق، أقول أولا من رزقه الله عافية فليستخدمها في طاعة الله، من رزقه الله عقلا فليستخدمه في طاعة الله، من رزقه الله مالا فليستخدمه في طاعة الله. فإنا وإياكم وإياهم لابد أن نفنى ونموت، ولا يمكن أن يبقى لنا أثر إلا بالخير الذي قدمنا. والله جل وعلا بشرنا وأخبرنا وقال سنكتب ما قدموا وآثاره، كيف الأثر الذي تركناه من الخير يكتب لنا، وإن كان من الشر يكتب علينا. وأيضا ينبغي لنا أن نتفكر أننا في قبورنا سنكون بمفردنا، ليس معنا أموالنا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وإذا مات ابن آدم تبعه ثلاث: تبعه عمله وماله وأهله، ورجع اثنان وبقي واحد وهو العمل. فالإنسان منا مرهون، لذلك ينبغي علينا نستغل هذه الأرزاق التي نحن فيها. يقول عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس، يعني خمس من الأرزاق اغتنمها قبل خمس من محق الأرزاق. اغتنم صحتك قبل مرضك، وحياتك قبل موتك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك. إذا الإنسان يغتنم هذه الأمور قبل أن يصير إلى القبور ثم يحشر يوم القيامة. ويوم القيامة إذا كان الحشر قبل الحساب بين العبد وربه، لا يسأل أحدا أحد، ولا رب العالمين يسأل أحدا: أنت ابن من؟ أنت ما وظيفتك في الدنيا؟ لا لا لا. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. يومئذ الصحيح في التفسير حينئذ، لأن بعد ذلك إذا دخل أهل الجنة الجنة كل واحد يسأل: وين أبوي؟ وين جدي؟ يصير. لكن في هذا الوقت يومئذ لا يسأل أحد. فلذلك أقول ينبغي علينا أن نكون صادقين مع أنفسنا. ماذا نقدم لأنفسنا؟ نستغل هذه الأرزاق فيما ينفعنا في ديننا وفي دنيانا، فيما ينفعنا في أنفسنا وفي مجتمعنا، أن نكون نافعين منفعين، أن لا نكون متواكلين، أن لا نكون متخاذلين متقاعسين متناومين، أن نكون أهل جد أهل عمل. هذه من أوصاف أهل الإسلام. وشكر الله لك في الختام هذه الضيافة ولجمهورك الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مشكور الشيخ مدقس.
العفو، الله يحفظك، بارك الله فيكم.
نشوفكم إن شاء الله مع حلقة ثانية في بودكاست رفوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.